أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط التاسع. قالوا يشترط أن تكون الدعوة صريحة في استحقاق المدعي ما يرمي إليه من دعوة. بحيث لا تحتمل معنى آخر، فلو ادعى المقدمة التي قد تنفك عن ريها وهو يريد الإلزام بذي المقدمة فلا تسمع دعواه. هذا ما أفيد في المقام، خلاصة ما أفيد. ثم مثل جملة من المحققين له بأمثلة، وهذا قديم وسيأتي في عبارة الشرايع عن هالمعنى، مو بعنوان شرط لكن سيأتي، وهو شرط بالنتيجة ولو لم يطلبوا من الشروط. مثلوا له بما إذا قال هذه الأمة التي عندك هي ابنة أمتي، قالوا هذا المعنى مو صحيح، بنت أمتك صحيح لكن قد يكون أبوها
صاحب الأمة نفسه
حر أساسا، وقد يكون ليس كذلك لكن أنا اشتريتها منك، أو أنت وهبتها لشخص وأنا اشتريتها من ذلك الشخص، أو أنت وهبتنيها مجرد أنها بنت أمتك لا يعني أنها ملكك. لازم أعم هذا المعنى. فدعوات أنها ابنة أمتك ليست صريحة في أنك تستحقها بالفعل، فلا تسمع هذه الدعوة أساسا، ما تسمح لك ما تسمح لك مجال. إلا إذا ضمن إليها ما يفيد الملك بالصراحة، وهي لي. جيد. من هذا القبيل أيضا مثلوا هذا التمر من نخلي، هذا التمر اللي تحت يدك من نخلي أنا. قالوا كونه من نخلك أعم من أن يكون ملكا لك، قد يكون هو ضامن النخل منك، ضامن الموسم، أو اشتراه منك مجرد أن هذا التمر ينتسب، ولذلك لو الطرف الثاني أقر له قال له نعم هذا التمر من نخلي. هذا هل يعني أنه إقرار له بأن التمر ملك له؟ لا يعني هذا المعنى. لو أقام بينة على أن هذه الأمة بنت أمته أو أن هذا التمر من نخله، هل هذا يكفي قيام البينة على هذا المقدار؟ قالوا لا يكفي لإثبات دعوى المدعي، يعني انتزاع الأمة من ذاك وانتزاع التمر منه. فما لم يظن وهو لي لا تسمع قالوا دعوة. قيل هذا كلام مشهور، مو شخص وشخصان يعني يدعيانه من الفقهاء، مشهور الفقهاء لعلهم يدعون المعنى. إن مقتضى التبعية في الحالين، وربما جئتم بعشرات الأمثلة، إن مقتضى التبعية في الحالين هو أن يكون الأمة البنت ملك لصاحب الأم الأم، وأن يكون التمر ملكا لمالك النخل، وهذا المقدار كاف في إثبات مدعى المدعي. قيل في جواب هذا الكلام بأن المفروض أنه توجد أمارة في المقام على أن الشيء ملك للمدعى عليه، وهو يده على هذه الأشياء، فإن اليد أيضا أمارة الملك، فهي تنافي مقتضى التبعية وتثبت أماريا أن هذه الأماء البنت وأن هذا التمر هو ملك لمن تحت يده. هذا أولا. وثانيا، هذا المعنى لا يجعل ما ليس صريحا صريحا، فإذا أصل الدعوة منصرف فهي لا تسمع ولو كانت التبعية مقتضى إطلاق الكلام. نعم، قال لو قال هذا الغزل من قطني، أو هذا الدقيق من حنطتي، قيل تسمع هنا. ليش؟ لأن الغزل هو عينه القطن، بس أضيف عليه العمل، فإذا القطن قطني من الطبيعي أن يكون الغزل غزلي. فرق بين المطلبين. ها؟ شنو مو معلوم؟ هذا الغزل من قطني، هذا الغزل هو عبارة عن قطن، شنو أضيف عليه العمل فقط. ومالك القطن هو الذي يملك الغزل. طبعا قد يكون ملزم بإعطاء الأجر إذا الطرف الثاني عمل عملا محترما يستحق عليه أجرا. يوجد ملازمة بين ملكيتي للمغزول وملكيتي لما غزل منه، إلا إذا كان ما غزل منه انتقل عن ملكي. لا جيد. أو قوله هذا الطحين الدقيق من حنطتي، فإن هذا قالوا صريح، دعوة صريحة في أنه مالك للدقيق، في أنه مالك للغاز. هذا ما أفيد في المقام. ها؟ التفريق واضح. أن بنت الأم قد تكون حرة. أولا نقول نقضا بأننا إذا سلمنا أن الصراحة شرط في سماع الدعوة، في أصل سماع الدعوة، قد تكون الصراحة بعد ذلك شرط لإنهاء الدعوة إلى الحكم النهائي، لكن جعلها شرطا في أصل سماع الدعوة. أقول أولا إذا سلمنا هذا المعنى فقوله هذا القطن من غزلي أو هذا، وإن كانت الملازمة هنا أقرب من المثالين السابقين، إلا أنه لا ينتهي بالصراحة. هذا القطن من غزلي قد تقال لإثبات الملكية، وقد تقال للافتخار، لا لأنه مالك، أن هذا الغزل الجيد هو من قطني أنا. يجتمع هذا الغزل من قطني مع دعوة أني أملكه، ويجتمع مع دعوة أني لا أملكه. أنا الآن إذا شخص لابس ثوب أقول له هذا الغزل من قطني مزرعتي، هل يعني هذا أني أدعي عليه أنه أنني أملك؟ بمعزل عن كرينة المقام، انتبهوا، إذا المقام مقام واحد في الكل وهو قرينة في الكل، يجب الانتباه لهذه النقطة. لا تقولوا هنا يوجد قرينة مقامية على أنه في مقام الإدعاء فهو يريد أن يلزمه بملكية الأمة بملكية الغزل. أقول هذا يعمم ويخطئ. قرينة المقام في الكل موجود. فإذا قلنا بأن الدعوة لابد وأن تكون صريحة، يعني أن لا يكون هناك احتمال معتد به من جهة ذات الكلام بمعزل عن قرينة المقام، بأن الإنسان لا يلزم بهذه الدعوة شيئا. أقول هذا مشترك بين الأمثلة وإن تفاوتت في الملازمة وضوحا وخفاء. وأما إن قلنا بأنه يكفي الظهور ولو بمعونة القرائن كما هو الصحيح، فهنا يأتي ثانيا، من الذي قال أنه يشترط في الدعوة أن تكون صريحة بهذا المستوى من الصراحة؟ أليس الظهور عقلائيا حجة سواء في الشبهات الموضوعية الحكمية أو في الشبهات الموضوعية كما حقق في محله؟ والمدعي يدعي ليلزم الطرف الآخر، قام عند الحاكم يدعي على الطرف الآخر ليلزمه، فكلامه في حد ذاته ظاهر في كل الموارد في أنه يدعي ملكية الأمة، التمر، الغزل، شنو بعد الرابع كان؟ الدقيق، والأمثلة النظيرة، ظاهر كلامه في حده ذاته مضافا إلى قرينة المقام، لأنه حقق في محلها أن الظهور الحجة أعم من ظهور من شخص الكلام أو مع القرائن الحالية والمقامية، ونفس وقوفه بباب القاضي يدعي قرينة مقامية واضحة على أنه يريد أن يلزم الطرف الآخر. إلزامه للطرف الآخر لا يكون بالمدلول المطابق وحده، يكون بضم المدلول الالتزام إلى المدلول المطابق، فتصبح الملازمة ملازمة عرفية بمعونة هذه القرينة. فنسأل هل يصدق عليه عرفا أنه مدعي يلزم الطرف الآخر بشيء أو لا يصدق؟ سؤال. الجواب بالبداهة عرفا وعقلائيا واضح أنه يصدق عليه عرفا أنه مدعي، ولا ليش عندي نفسه طالع للحاكم يدعي؟ جيد، هذا المقدار كاف لتصييره مدعيا، ولا يوجد دليل خاص يشترط في المدعي أن يكون ادعاؤه أصرح من هذا المقدار. نعم لو أنه ادعى المدلول المطابق فقط فسمعت دعوة وأقام بينة على مجرد المدلول المطابق، الحاكم لا يستطيع أن يحكم على طبق المدلول المطابق فقط. لكن لو ادعى بهذا المقدار ثم البينة قامت على ما ادعاه عرفا من المدلول الالتزامي، هل تقبل البينة أو لا تقبل؟ قطعا تقبل. لو ادعى المدلول المطابق وأقر له المدعى عليه بما يلزم من هذا المدعى المطابق، أقر بأن هذا التمر لك، يعد إقرارا بالدعوى عرفا أو لا يعد إقرارا بالدعوى عرفا؟ قطعا. إذن فالقول بأن المدعي لا بد وأن يكون كلامه صريحا مما لا طريق إلى إثباته، يكفي الظهور والظهور قائم في المقام ولا أقل بمعونة القرينة المقامية وصيرورته بباب القاضي يدعي على الطرف الآخر. نعم قد نحتاج، يعني القاضي قد يحتاج إلى استفصال منه بعد أصل سماع الدعوة، وهذا بحث آخر، جعلوه شرطا في أصل سماع الدعوة. وهذا من الواضحات في تقديري. ومن هنا ناقش غير واحد من متأخر المتأخرين فيما اشتهر بينهم حتى أكاد يصبح من المسلمات من هذه الشرطية، وهي أن المدعي لا بد وأن يكون كلامه صريحا. نعم، إذا كان الكلام مجملا بالكامل بحيث حتى ظهور، حتى بمعونة القرينة المقامية لا يوجد ظهور في أنك تلزمه بشيء، من الواضح جدا أن هذا لا يسمع بهذا المقدار، يعني لا تسجل دعوة بهذا المقدار، لا بد وأن يوضح شيئا قابلا لأن يسجل كدعوة على كل حال على الطرف الآخر ولو على مستوى الظهور. فرع يبتني على هذا الشرط أنه لو ادعت امرأة أنها زوجة لرجل تسمع دعوها أو لا تسمع؟ تسمع دعوها مع أنه بلحاظ أصل الزوجية ما في شيء، هي تلزمه بلوازم الزوجية من وجوب النفقة، القسمة إذا كان له زوجات أخر، حق المجامعة إلى آخره، حقوق الزوجية. عفوا
شيخنا قبل هذا، ما ممكن نستفيد من أن تلزم قوما بجهالة؟
هذا مو جهالة، الظهور العمل، هذا جواب في علم الأصول، أن العمل في الظهور دلت عليه السير العقلائية المنظار، وهذا يخرجه عن كونه بجهالة. العرف أصلا لا يرى هذا جهالة، من الذي خطب أن تصيب قوما بجهالة؟ والعرف وعلى هذا الأساس واضح جدا يا إخوان أن من يدعي شيئان يدعي لوازمه الشرعية، فإذا ادعت امرأة أنها زوجة لرجل فيثبت يحق لها تسجل دعواها على أنها دعوة نفقة، دعوة جماع، دعوة قسمة إلى آخره ومساكنة. إذا شخص ادعى أن فلانا غصب داره من فلان يوم إلى فلان يوم يحتاج يدعي عليه أجرة المثل وضمان العين وإلى آخره، واضح جدا أن هذه اللوازم لوازم شرعية، لوازم حكمية، لا يحتاج المدعي كي يثبتها إلى أن يدعيها، يكفي أن يدعي موضوعها. هذه الحقوق لازم شرعي للموضوع، وأنا أدعي المقدمة مو مشكلة، نفس دعواي أنه غاصب يعني بالملازمة الشرعية أني أطالب بهذه الحقوق، ونفس إقامة الدعوة عند القاضي يعني أني ما متنازل، أليس هذا ظهورا واضحا؟ شيري سجل نمرة عليه، هذا خلاف الظاهر، هذا محتمل بدرجة ضئيلة جدا، لكن خلاف الظاهر، طبعا خلاف الظاهر، هو اللي ذلك جعلنا فرع له المسألة، وإلا لو كان هذا الاحتمال ما موجود لما جعلوه وجعلناه فرعا.
تثبت أن هذا زوج فقط، أنا ما مستخدم مالية ولا مستخدم جامعة ولا أي شيء،
هذا محتمل شيخنا، هذا سيدنا، هذا محتمل، ولكن ظاهر الكلام أنه عندما يدعي الزوجية أو تدعي الزوجية يريد لوازمها الشرعية، فلو تنازل بعد ذلك عن بعض اللوازم دون البعض الآخر حكم له بما لم يتنازل عنه، بعبارة أخرى يحكم له بكل اللوازم وهو يتنازل عن أي شيء يريد أن يتنازل عنه. الآن إذا قلت فلان اقترض مني، لا تسمع دعوة في أنه يلزم الطرف الآخر بالتسديد، قد يكون أبرأه، هذا احتمال موجود، لكن نفس إقامته الدعوة تعني أنه لم يبرئه بحسب الظاهر، ولذلك يحكم بمقتضى الظاهر، وهذا كافي لتصيره مدعيا، قطعا هو مدعي، وإلا تثبت فقط أنه زوجها من دون أي لازم من اللوازم هذه دعوة ما تسمع لأنها ما تلزم بشيء. تفضلت في قبل خليل. نعم بعض اللوازم دون بعض بل تسمع الدعوة لأن في إلى آخر.
أي.
ولذلك فإننا نسجل تحفظا على ما أفاده المحقق النراقي على الله مقامه الشريف المستند، وناقشه غير واحد من المحققين آخرهم السيد الكويتي في مباني التكملة، من أن كل هذه الدعاوى لا تسمع، حتى دعوى المرأة أنها زوجة الرجل، حتى دعواي أن لي دين عليه، حتى دعوى لازم يدعي الأثر مباشرة. فجوابه أن الدعاء المؤثر في الأثر الذي لا ينفك شرعا عن الأثر بحسب ذاته كافٍ في دعوى الأثر الإلزامي، ونفس الادعاء قرينة مقامية على أنه يدعي الأثر، إلا ما أسقطه إبراء أو دليل خاص. الشرط العاشر، أن يكون للمدعي طرف يدعي عليه متشخص ولو في الجملة، ولو في الجملة. طبعا حتى لو ميت مشكلة الدعوة على الميت تسمع، ولا بد وأن يكون بينه وبين هذا الطرف مخاصمة، مخاصمة على المستوى التشريعي، يعني مو مخاصمة يكونون متعارفين عديد، لكي يمكن أن يكون هناك أثر إلزامي يلزم به، وأن يكون للدعوة فائدة، لأنه إذا ادعى على مجهول مطلقا، شوفوا هذا الآن معاصرا موجودا وفي الشريعة ما مانع من الالتزام بها، بس هذه دعوة اصطلاحية في القضاء، هذه دعوة بوليسية، ها؟ مو مشكلة، حتى البوليس يروح يبحث عن شخص أجرم هذه الجريمة، هذا مو ادعاء، ادعاء على مجهول ليس ادعاء قضائيا هذا، وإن كان توسعوا فيه أحسنت. الدعوة بالحمل الشائع لابد وأن تكون على مدعى عليه مشخص ولو في الجملة، ولو في الجملة، إذا كان هناك أثر إلزامي للدعوة في الجملة. أما إذا لم يكن هناك أثر إلزامي للدعوة في الجملة، لا شك في أنه كما لو دعا على أهل البلد مو على مجموعة خاصة، وأهل البلد الكبير كثر لا يلزم أحد منهم بشيء، الشبهات غير المحصورة مثلا، لأنه إذا لم يدعي على طرف متشخص فحينئذ لم يمكن الوصول بالدعوى إلى مبتغاها، لأن الدعوة شنو تستقبل؟ استدعاء المدعى عليه، ما في مدعى عليه حتى أستدعي، فالدعوة إذا كانت على ميت أستدعي ورفته، إذا تارك ترك، إذا ما تارك ترك بعد هم إلهم في من دعوة، ثبت على الميت اللي تريده، إحنا مو ملزمين، لكن إذا تارك ترك بلي مستطيع. الدعوة على حي جيد، الدعوة على غائب أيضا ممكن، يستدعى هذا الغائب، يحضر هذا الغائب بطريقة ما، ينتظر به حتى يحضر، وتقدم بحث الدعوة إقامة الدعوة على الغائب. ولكن الدعوة على شخص لا بعينه، أدعي أن دابتي قد سرقت، من سرقها لك؟ هنا لا أستطيع أقيم بينة، طبعا أستطيع أقيم بينة على أنها سرقت ربما، لكن بينة ما تثبت شيء، ما تثبت لي حكم، ما تثبت لي حق، لأن البينة تثبت أني سرقت مني دابتي، لكن شو الثمرة إذا ما في مدعى علي؟ فهذا الشرط يا إخوان شرط واضح. وكذلك لو ادعى على شخص شيئا ولم تكن بينهما منازعة فعلية، أنا اقترضت منك ومتوثق أنت من الدين، كاتب لك ورقة بالدين وممضاة وعليها شهود عدول ما منكر دينك أنا ولا شيء أبدا، بعد ما إجا وقت حتى أسدد حتى ماكو أي منازعة فعلية، لكن أنا فضي رجل وسواسي أخشى أنه يجي وقت الدين وتنكر، أخشى أنه يأتي وقت الدين وتسدد الدين، أقوم من الأهل ها أرفع دعوة عليك. هنا طرف مشخص موجود، لكن خصومة ومنازعة ما موجود، خصومة تقديرية هذه مو خصومة فعلية
بعيدة.
ها هل تسمع الدعوة هنا؟ لا تسمع الدعوة. فإذا نريد نفوخ الشرط يا إخوان واضح. طبعا يحتمل أنه بعدين أنت تسوي لي مشاكسة، يحتمل أن لا تسدد الدين، يحتمل أن تفرق الورقة بطريقة ما ها وتمزقها ويروح إثبات الدين، يحتمل أن تنكرها خلط تبقى الورقة تنكرها أنها أنت ماضي عليها أو كاتبها، يحتمل احتمالات كثيرة، لكن فعلا يوجد خصومة ومنازعة؟ لا يوجد فعلا خصومة ومنازعة، لمجرد احتمال حصول الخصومة والمنازعة في ظرفها الاستقبالي أنا أقوم من الآن وأرفع دعوى. يقال هذه الدعوة لا تسمع. نعم واضح أنها لا تسمع بالبداية، لا تسمع لأن أنا ماكو أثر إلزامي يجحده طرف أريد أن ألزم به. إن حضر وقت دينك وطالبته ولم يسددك أنا ذاته أساسا القضاء إنما جعل لفصل الخصومة ولا توجد خصومة، فهنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا تسمع الدعوة، لا أنها دعوة فهذا خارج تخصصان لا تخصيصان، لا أنها دعوة وذلت الأدلة على عدم سماعها، هي ليست دعوة أساسا.
ليس هذا الإثبات أنه إثبات للحق أثبت لي الحق عليه
ماشي،
وأنا أثبت هذا أما رفع الخصومة إلا للقضاء أو أنه حكمة.
إثبات الحق لا يحتاج إلى قضاء، إثبات الحق يحتاج إلى شهود.
لابد أن تقارب
ما إلى داعي، ليش القاضي لا يقار إليه إلا مع الخصومة؟ ما دام لا توجد خصومة أنا أثبت عليه إما برهان مقبوضة إما بشهادة شاهدين أو وليملل الذي عليه الحق إذا لم يكن هناك بينة وشاهدات. إثبات الحقوق شيء والمخاصمة بها شيء آخر. القاضي لم يجلس هذا المجلس لأجل تسجيل حقوق الناس، القاضي جلس هذا المجلس لإثبات حقوق الناس عند المخاصمة عليها يعني عند إنكارها أو التنكر لها. هنا لا يوجد لا إنكار ولا تنكر من الطرف الآخر، أكو خشية أن يكون هناك إنكار في المستقبل فيمارس القاضي ربما هذه الأعمال، لكن لا بما هو قاضي، بما هو مصلح اجتماعي هل يفعل هذا المعنى. بعبارة أوضح القضاء ما معنى فصل الخصومة؟ معنى القضاء هو هذا فصل الخصومة بالحكم. ها
ينكر هذا الحق ولو
أحسنتم، إذا ينكر هذا الحق فبدأت الخصومة حتى لو ما أصح حتى الآن أطالب بالدين. انتبهوا، ليس مقصودنا ولا مقصود المحققين من هذا الشرط أن الإنسان ما يحق ليقيم الدعوة إلا عندما يحل وقت الدين مثلا كما في مثال الدين، بل المقصود من هذا الشرط هو إلزام الطرف الآخر بحقه إذا ما كانت هناك خصومة. وتتطور الخصومة قبل استحقاق زمن الدين إذا أنكر من الآن أن لي دين عليه. لا مو منطق، قال ما إلك دين أنا ما مقترض منك، هو لو مقترض مني أنا بعد شهر يلا أستحق عليه الدين، لكن هو من الآن يقول أن أنا ما أقترض منك. هنا يوجد صورة خصومة، ليست خصومة على التسديد، خصومة على موضوع التسديد وهو أنه اقترض مني أو لم يقترض مني. أما شخص مقترض مني وليس لديها أي إنكار أبدا ولم يحل وقت الدين، بل أكثر من هذا أنا أقول له إلي عليك دين، يقول إيه إلك علي دين بس وقته ما حل، مع ذلك لمجرد أني أخشى أنه يجي في الوقت ينكر الدين أقيم دعوة. لا توجد خصومة حتى أقيم دعوة، القضاء أساسا عندما عرفناه أول ما دخلنا في كتاب القضاء هو فصل الخصومة بالحكم، بإقامة الحكم، بإنشاء الحكم، مو عملنا، عمل يحتاج شرطة. القاضي ما عنده شرطة، هو بنفسه، الدولة عندها شرطة، القاضي يرشئ الحكم ثم تنفذه السلطات التنفيذية إذا عندك سلطة تنفيذية، وهذا عمل غير قضائي، ذات عمل إنفاذي خارج عن حقيقة القضاء. وهذا واضح، ما أشوف فيه أي مشكلة. الشرط الحادي عشر. الجزم في الدعوة. فلا تسمع الدعوة الظنية أو الوهمية. يعني يجي عند القاضي يقول له أنا أحتمل أو أنا أظن أن لي حقا على فلان، أحتمل أن لي حق على فلان، أظن أن لي حق على فلان. عندك بينة؟ ما عندي بينة. عندك دليل؟ ما عندي دليل. أنا أكو شخص اقترض مني مالي، أكو شخص سرق دابتي، لكن لا أعرف من هو، أظنه زيد بن أرقم. هل هذا كاف بمجردها؟ مو مع القرائن، يعني بعض المحققين خلط بمجرده بلا أي قرينة، هل هو كاف لسماع الدعوة أو غير كاف لسماع الدعوة؟ أنا لا أدعي عليه أني ألزمه بشيء، أحتمل أني ألزمه بشيء. ها؟ تشمله؟ أنا لا أدعي عليه، أحتمل. أنا مدعى. الادعاء شرطه عرفان أن أكون أزعم أن لي حق عليه. ما لم أزعم أن لي حق عليه لا يعد هذا ادعاء عرفان. أنا أقول يمكن أن يكون لي حق عليه، هذا معنى أحتمل أو أظن أو أشك.
مجرد سماع الدعوة قد يقال قد يتبين
أن لي حق أو ليس. هل هذا يعني أني صاحب ادعاء عليه؟ أي
نعم،
هذا
مدعي
تبهر. مدعي بأن ماله قد سرق، هذا واضح ما يسمع، هذه دعوة قلنا بالمعنى الأعم. مدعي على هذا الرجل أم أنه واضح عندكم؟ يعني هذا مدعي على هذا الرجل، أنا أحتمل أن الذي سرق مالي وجنى علي وانتهك حقوقي هو زيد بن أرقام، أحتملها. هل هذا يدعي عليه؟ لا لا، 30%، 50%، 70%. إذا ما لا هو علم ولا هو اطمئنان، ماكو جذب، لا علمي ولا اطمئناني. أكو ظن، أكو شك، أكو وهم، هذا ليس ادعاء، هذا إدخال له في دائرة احتمال الاتهام. نفس شككم، شككم أنه كذا فهو شبه مصداقية. أقول إذا متاخم صار اطمئنان فهو بمثابة العلم عند العرف، إذا ظن غير متاخم 70%، 60%، 50%، 40%. ها؟ مو 51، أقول 70. شيرك بال 51. شركة متاهمة هي حتى يصير من يملك 51 يملك القرار. أنا
أقول عليك أنا أفضل هو نفسه أنه 51، هذا شنو هاي كل التخمينات، وإلا هو الدعوة لو كنت الجاز من أمر
قد يحتمل أن يكون يعني هناك اتهام، يعني هل هذا أيضا لا يكون هذا
ها؟
أيضاً لا يجد الباب أنه حسب الآخر ضمير، لا لم يكن جازماً في دعوة.
أيه؟ بعض الدعاوى قد يكون فيها هاتف، بعض الدعاوى قد لا يكون فيها هاتف، اختلاف في الشبهة الحكمية. مو دائماً الدعوة فيها هاتف.
مثل السرقة مثلاً.
إيه، إدخال له في دائرة الاتهام.
الاحتمال يعني سماع
إدخال له في دائرة الاتهام، كما لو شخص قال أحد من في الغرفة سابق والعياذ بالله، ها؟ فإدخال للكل في دائرة الاتهام. خب على كل حال هذا شنو يسمع أو لا يسمع؟ فيه كلام، فيه كلام طويل، الوقت تقريبا منتهي إن شاء الله، فيه كلام شوية طويل وفيه أخذ ورد بين المحققين، وأجلهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.